بسم الله الرحمن الرحيم القدوس الإله الواحد أمين. كثر في الأيام الأخيرة الطلب على الرهبنة. احنا ملاحظين أن الإقبال على الرهبنة في الأيام دي بقى أكثر من أيام نحن. مش عارف أنا هيبقى لي حق في الكلام اللي أنا هقوله كمان شوية، لأن الفترة اللي فاتت تقابلت مع شباب كثيرين حول سؤال إن أنا حابب إن أنا أترهبن، ويقعدوا يتناقشوا معايا شوية أيا كان الوقت إيه أو الأسئلة اللي بيسألوا فيها، وفي الآخر بيبقى فيه بعض ملاحظات قد أكون مخطئ فيها أو صائب، أنتوا اللي هتحكموا بعد شوية بعد ما نتناقش مع بعض. وأنا بعض مناقشات كتيرة مع عدد من الشباب مش قليل، فوعدتهم وقلت لهم إحنا لازم نتكلم في الموضوع ده في أكتر من مرة بتدخل. ليه العدد زاد؟ أنا مش هرد على السؤال، لأن ده سؤال غالبا صعب الرد عليه، لكن في الآخر خالص يمكن نلاقي الرد داخل كل واحد، وحتى لو ما اتقالش شفاهة هتبقى الرسالة وصلت. نفسي كده نركز في البداية، هقرأ لكم شوية كلمات بسيطة من سامو الربان، الكتاب اللي الكل بيعشقه، وكل الشباب اللي بيفكر للوهلة الأولى إن هو عايز يعيش مع ربنا، وده مع التحفظ الشديد إن بيبقى تقييم على فكرة غلط، إن معنى إن أنا عايز أعيش مع ربنا يبقى ما قداميش إلا طريق واحد وهو الرهبان. لو سمحتوا اشتركوا معايا في ان احنا نشطر على هذا الفكر، لان اللي عايز يعيش مع ربنا هيعيش مع ربنا في اي طريق وفي اي مكان وتحت اي ظروف واي معوقات قدامه. غالبا مش هتعوق الانسان عن الحياة مع ربنا، وكل واحد هيحاسب حسب الموضع اللي هو وجد فيه. حطوا خط تحت الكلمة دي. إذا كنا بنقول إن الله عادل، فهو بعدله الإلهي هيحاسب كل واحد حسب الطريق اللي بيسلكه. يعني مفيش كله كده هيتحاسب مرة واحدة بالكبشة كل عشرة مع بعض، لا. ده أنت واقف قدام ربنا قدام الحاكم العادل بيفصصك وبيديك حكمه في الآخر على تقييمه لإيه أمانتك في الطريق اللي أنت كنت فيه، أيا كان بقى طريق بتولية بأنواعه أو طريق زواج. وما يؤسفنا إن كثيرين شوهوا صورة الزواج قدام البعض الكتير قوي، فعشان كده قد تكون دي نقطة أو سبب أساسي في إن بعض الأشخاص يفكروا في الرهبنة بعدا عن مشاكل الزواج. سيبوها لوقتها. أنا هقرأ لكم شوية كده نبتدي بيهم الكلام، عشان يمكن اللي بيقرأ بستان الرهبان بدون تدقيق وبيقرأ كأنه كتاب يعني تمهيدي لطريق أو لحاجة هو يخشها بعد كده. احنا مش داخلين ندرس كورسات علشان بنمهد نفسنا لحاجة معينة أو فكر معين أو نحفظ كلمتين عشان نيجي نبخهم لأبونا اللي احنا هنتقابل معاه في الدير اللي بنرغب إن احنا نعيش فيه. لاحظوا إن هذا السلوك بيكتشف، وحتى لو ما اكتشفش فانت بتنكشف امام نفسك بعد زمن قليل. لا يعرف ما بداخل الإنسان إلا إيه؟ لو نجحت إنك تضحك عليا أو تضحك على الدير أو تتقمص شخصية من شخصيتك أو تعيش في دور مش بتاعك، فأنت هتعيشه قدام مئات الأشخاص اللي أنت عايش معاهم أو ظاهر قدامهم، لكن مش هتقدر تعيشه قدام نفسك، لأن أنت مكشوف قدام نفسك وقدام ربنا. لو سمحت أنا ما قلتش حاجة عشان لسه أسئلة، خلوا الأسئلة في الآخر. أول حاجة عن الرهبنة، ما هي الرهبنة اللي إحنا بنطوق للحياة فيها أو عايزين نعيشها؟ قال أحد الشيوخ: لا تكون تحت السماء أمة مثل المسيحيين إذا أكملوا ناموسهم، كما لا توجد مرتبة جليلة كمثل مرتبة الرهبان إذا حفظوا طقوسهم. ونحط شرطة تحت الكلمة دي، أحسن واحد ياخد الجزء الأولاني أهو، مفيش أحسن من الرهبان على الأرض. بس بيقول إذا حفظوا طقوسهم، طقوسهم دي إيه بقى؟ ده اللغز اللي أنت بتعيش طول عمرك جوه الرهبنة تفكه، وجهادك طول عمرك جوه الرهبنة علشان توصل للطقس الرهباني بتاعك، أو تقدر تعيشه بلا انحراف أو تمثيل أو تواني أو أي حاجة من دي خالص. مش طقس كنيسة، مش التكسيس اللي احنا بنتكلم فيه، ده كلمة طقوسهم ده يعني النظام او الحياة المفروض الواحد يعيشها جوه هذا الشكل اللي احنا بنبقى معجبين بيه قوي والهانين بيه ونفسنا ان احنا يبقى شكلنا الشكل ده. هو الموضوع مش شكل، والموضوع حياة داخلية. ولذلك فإن الشياطين تحسدهم يحاربونهم بكل أصناف الرذيلة. ركزوا بقى في الكلام ده، يعني الموضوع ما هوش سهل، ما هوش بتشوفني كده بضحك وبهزر معاك وبقت الدنيا زي الفل، ده الرجلان دول أسعد ناس مش حاملين هم في أي حاجة. ويجعلونهم يغمضون أعينهم عن خطاياهم ويوبخون خطايا غيرهم لكي يبعدوا عنهم السلامة ويلقوا فيهم الشرور. بعدين بيقول: فلنسأل الرب الإله أن يقصد شباكهم عنا ويخلصنا من أيديهم. افتتاحية جميلة، أول حاجة عن الرهبنة. قال شيخ آخر: كما إن الإنسان الذي ترك المملكة وترهب يمدح من كل العقلاء والفضلاء لأن الرهبنة أفضل من كل ما تركه، إذ هي توصل إلى المملكة السمائية دائمة. كذلك إذا ترك إنسان الرهبنة وصار ملكا فإنه يذم من كل الفضلاء. أظن أنتوا دي بتلمسوها ودي بتبقى حاجة معاشة، إن لما نشوف حد من زمايلنا أو إخواتنا أو في أسرنا راح الدير نقعد نفتخر: أنا ابن خالة عم التيتا راهب في الدير الفلاني. بعد شوية لو حصل أي مضرة لهذا الأب أو أي أسباب أخرى خلته إن هو يترك هذا الطريق ويرجع إلى ما قبله، نقول ما نعرفوش ولا يمت لينا بأي صلة، ده إيه قريب 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 فلاني مثل أنا بإيه؟ ما أنت كنت بتروح تعمل له الليلة في الدير وتقول أنا قريب وافتحوا لي الابواب المغلقه. من هو الراهب؟ استحملوني شويه في الارهاب دي عشان دي الفرشه اللي احنا بنتكلم عليها، بس لو تهتوا خلوني ارجع تاني في الارهاب. ان الراهب يضع راهبا من وجهتين: الاولى ان يبتعد من مناظر النساء ويرفض العالم وكل ما فيه ولا يهتم بشيء البتة، والثانية أن ينقي عقله من كل الآلام ويتحد بالرب وحده، وحينئذ يثمر ثمر الروح الذي هو الحب والفرح والسلام والخيرية وطول الروح والإيمان والوداعة والود والإمساك. من كان هكذا فلن يوجد له ناموس قوي. وبقدر ما تكون همة الإنسان ملازمة لله بلا طياشة، بقدر ما تكون نعمة الله متضاعفة عليه، وبقدر ما نقترب إليه بقدر ما يهتم هو بنا، وبقدر ما نبتعد عنه بهمتنا بقدر ذلك يبتعد هو عنا. وبعدين الكلام بقى كتير، صح 126 في الاستاذ القران، بس حسب الطبعه اللي في ايدي مش ممكن ما تكونش هي معاك. قال سمعان العمودي: كما ان الانسان اذا مشى كثيرا نحو المدينه ونقص سيره ميلا واحدا فقد اضاع كل تعبه ولم يدخلها، كذلك الراهب اذا لم يجاهد الى النفس الاخير لا يدرك مدينه الاطهار. الموضوع بقى السهل، يعني ما هواش الحنية الأولية اللي بتكون موجودة ونلاحظها في المتقدم، يقول أنا هعمل وأعمل 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 ويدي وعود كتيرة جدا، وبعد شوية نبص نلاقي الحنية الملتهبة ديت والحرارة الروحية الكبيرة دي ابتدت تبرد تبرد تبرد. يا ترى بعد زمن قليل او بعيد ايه اللي يحصل؟ الله اعلم. طبعا كلنا بلا استثناء بنختلف مع بعضنا في قصه الجهاد الروحي او الحياه الروحيه، كل واحد له نظامه وله قانونه وله ترتيبه مع اعترافه ايه، عشان برضو انتوا ما تبصوش كده من الظاهر وتحكموا حكما ظاهريا على الناس اللي انتوا بتشوفوها، هذا راهب مجتهد والآخر راهب منحل والتالت راهب مش عارف ايه. وانا سمعت اقاويل كتيرة قوي الفترة اللي فاتت دي ان في كتير شاغلين نفسهم عن تقييم الرهبان والرهبانة. ليه؟ الله اعلم. مش عارف ليه بنضيع وقتنا فيما لا يعنينا. كذلك الراهب إذا لم يجاهد إلى النفس الأخير لا يدرك مدينة الأطهار. وكما أن الإنسان إذا عدم آلة واحدة لا يقدر أن يكمل الصناعة اللازمة لها تلك الآلة، هكذا الراهب إذا عدم وصية واحدة لا يقدر أن يكمل سيرته. فليس يكفيه أن يمنع جسده من الزنا فقط، بل أن يضبط فكره ونظره وشهوة لسانه من الكذب والنميمة والشتم والتعبير والمداينة والمزاح والمماحكة وبالإدمان من كل كلام باطل. كما ينبغي له أيضا أن يعلم أعضاؤه الخضوع لإرادة الله، وليست أعضاء جسده فقط بل وأعضاء إنسانه الجواني كذلك. وبعدين في بعض الإخوة راحوا للقديس الأنبا إيلاريون، وده كان أب رهبان كبير في فلسطين، قالوا له: ما علامة فضل الراهب؟ يعني إيه الراهب اللي نقدر نميزه ونقول إن هو دوت راهب كده تقي وليه قامة روحية؟ قال لهم إيه بقى؟ كثرة الحب والاتضاع يزينان الراهب ويشرفانه في الدنيا وفي الآخرة، فيجب أن تكون له هذه الخصال، وهي: واحد، أن يكون عاقلا، اثنين، عالما، ثلاثة، محتملا. واخدين بالكم كلمة عالما ديت ولا عدت علينا كده؟ هو بيقول هو أن يكون عاقلا، دي رقم واحد، اثنين عالما، ثلاثة محتملا. حضراتكم النهاردة بتعتبوا على بعض الأديرة أو يعني بتصفوها بأي صفات إنها بتقولوا إن الدير الفلاني ما بياخدش إلا مؤهلات عليا، والدير العلاني طبعا ده كلام يعني في نوع من الكلام الجزافي، الدير الفلاني ما بياخدش الا تخصصات او خريجي كليات كذا وكذا وكذا. القرن الرابع دول صح ولا احنا فين؟ القديسين اللي احنا بنقرا اقوالهم دول كانوا في القرن الكام؟ الرابع والخامس. بيقول ان يكون ايه؟ عالما، يعني ما هوش واحد، مش عايز اقول جاهل، قد تنطبق الكلمة دي جاهلا بالامور الروحية معايا. وفي نفس الوقت ما هو انت عشان تبقى عالم في الامور الروحية يجب ان يكون عندك اساس كويس في العلوم المعرفية، صح ولا لا؟ جه وقت من الاوقات على الرهبانة، لان انتوا دي بتاخدوها حجة بتلومونا بيها وتقولوا لنا ما احنا كنا نعرف اباء بتنيحوا قريب كانوا ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، وهل كان كل اباء القرون الاولى ديت اللي هي في القرون الرابع والخامس هل كل اللي كانوا بيخشوا كانوا متعلمين ومعاهم بكالوريوسات؟ ما هو احنا ما ناخدش الاستثناء ونعمله قاعده، لكن على الاقل انت جوه الرهبانه خلونا نطبق على عصرنا الحالي، وهو ان انت جوه الرهبانه هيبقى عندك وقت مخصصه للقرايه والمعرفه، مش المعرفه الباطله اللي هي تجلب عليك بقى امور تتعبك، لا. يعني عندنا الامور الروحيه والنسكيه والرهبانيه والكنسيه والطقسيه واللاهوتيه والعقديه، هنقعد نقول حاجات كتير انت فين منها؟ ما هي البساطه لا تلغي المعرفه، مش عايزين نخلط ما بين المفاهيم. البساطه ديت في روحك، في طبقك، في تعاملاتك، في اسلوبك، في احتكاكاتك مع اخواتك جوه الدير ومع الناس اللي بيجوا للدير، دي البساطه، دي حياه البساطه. لكن ما ناخدش اسمها ونطبقها على الناحيه المعرفيه، وهو ان انا اقول معايا حد يسالني في حاجه هو ما اعرفش، انا ماليش دعوه، انا ما عنديش الا الكتاب المقدس وخلاص. طبعا هو المين بتاعنا، يعني هو الاساس الكتاب المقدس، مش هنلغي قيمته لحظه، لكن مع الكتاب المقدس انت مطلوب منك ان انت تبقى بتلم بامور كتيره عشان على الاقل يا اخي تقدر تطبق الآية اللي قالها معلمنا بطرس الرسول اللي قال فيها إيه؟ كونوا مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن إيه؟ سبب الرجاء الذي فيكم. يعني لما يجي واحد النهارده هيقابلك في الشارع ويقول لك لو سمحت قول لي أنت مسيحي ليه؟ هتقدر تقنعه ولا هتقول له أنا طلعت لقيت نفسي في أسرة مسيحية وخلاص؟ خدوني وانا طفل دقولي صليب على ايدي اليمين وبصيت كده، اول ما بقيت اعرف اتكلم وادرك ايه ده قالوا لي الصليب، اصل انت مسيحي، شكرا برافو عليك. لكن هيجي واحد يقول لك لو سمحت اثبت لي من الانجيل بتاعك او من غيره او من الكتب ولا اللي انت بتقراه ولا اللي تعرفه انت مسيحي ليه؟ ده على المستوى اللي بره. طب لما يجي النهارده حد من حضراتكم او من اي مجال اخر او من فئه اخرى وبعدين يقول لي طيب ممكن تكلمني شويه عن المسيح، ممكن تكلمني شويه عن الحياه الروحيه، ممكن تحط لي قواعد امشي عليها بحيث ان انا نفسي اعيش مع المسيح ونفسي اتعمق، ما هو اللي انت مش مليان بيه حتى لو انت اتكلمت عنه هيبقى كلام هزيل، واللي قدامك ده حسب مستواه بقى، لو هو انسان بسيط خالص هيصدقه وخلاص، لكن لو واحد عنده شيء من المعرفه والعقل والميزان كده ان يوزن الكلام اللي بيتقاله هيقول لك اه ده غالبا بيقول الكلام اللي قراه في الكتب واللي حفظه وخلاص، هيشعر باستمرار ان انت بتتكلم من غير ما انت عايش. واحد عمال واخد صفة الواعظ اللي بيبهر الكل واللي بيسحر القلوب واللي اللي الناس بتسمعه بتعشق الكلمات بتاعته، بس هو كلام أجوف ملوش أي عمق ولا ليه أي معنى. فبعد ما هتخلصوا القعدة بتاعتكم اللي هيحصل كل واحد هيروح لحاله. هو ما خدش منك حياة، خد منك كلام من شفايفك وبس. وانتوا بتقدروا دلوقتي تميزوا ما بين اللي بتتكلم معاه اذا كان عايش الحاجة اللي بيتكلمها، ولا واحد فيلسوف عمال يتكلم بس وخلاص. ما في ناس بتتقن انها تقعد تتكلم في قاعدة 3-4 ساعات ما بتتعبش، ربنا مديهم يعني هذه الموهبة، ويقعدوا يتكلموا يتكلموا يتكلموا، هم مش واخدين بالهم ان في وسط اللي قاعدين دول في حد مركز معاه قوي، فبيلاقي الكلام اللي بيتقال حتى بيضاد بعضه، وفي حاجات بتتقال غير اللي اتقالت في اول القعده. هو عمال يتكلم بيدش، طول ما هو لاقي اللي قاعدين قدامه مبرقين له كده وبيسمعوا يبقى خلاص ده كلام بقى ممتاز وحلو، يقعد يكمل يكمل يكمل. طب واللي انت عمال تتكلمه ده عشته؟ جربته؟ لاحظوا ان دي بتبقى محتاجه حكمه، ودي احنا دي اللي احنا بنقول عليها جوه الرهبنه الاب المختبر. مختبر الحاجه مش بيختبرك انت، يعني ما يجيش النهارده يديلك اي نظام روحي معين تعيش بيه يومك او اسبوعك او حياتك الا لما يكون هو اختبره وحس ان هو من الممكن يستفاد منه ويقدر الواحد يلتزم بيه وينمو بيه روحيا. بيديك من الشبع اللي جواه، من الحاجة اللي تلذذ بيها، فمن حبه ليك عايزك انت تتلذذ كمان بالممارسة الروحية دي، غير ما تقع في ايد واحد واخد الموضوع بالاسم والشكل بس، يقول لك اعمل واعمل 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 واعمل، بعدين تيجي تنفذ الحاجات دي كلها وتلاقيها في البداية تقيلة، انت مش حاسس بأي قيمة ليه، فتنتظم عليها يوم واثنين وثلاثة وبعد كده توقفها وانت انك محسيتش بأي قيمة ليه. اذا العلم والمعرفة مطلوبين جوه الرهبانة ولا لا؟ وخاصة احنا دلوقتي بقينا في مجتمع سادت عليه المناقشات والتشكيكات والمهاترات وكل طرق التكنولوجيا اللي بتفسد اي حاجة بناها. قلما احنا اتناقشنا بالطرق الالكترونية اللي في ايديكم دي كلها في موضوع بناء مهم حلو نقدر نطرحه ونوصل فيه الاستفادة كلنا، لكن تبص تلاقي بقى الشاتنج اللي بيحصل والامور دي كلها في الاخر بتضرب في صفر، لان كتير بيخسروا بعض، كتير افكارهم بتبقى ضد بعضها، وفي ناس بتشت في حاجات معينه. خرجنا من الشارع الرئيسي الى حواري بعيده كده في موضوعات ملهاش اي صله بالموضوع الاساسي اللي احنا فيه. فنرجع تاني للقديس إيلاريون أما بيقول أن يكون عاقلا عالما محتملا صبورا طاهرا عفيفا سخيا جوادا متريسا، يعني تقيل كده في كلامه، مش واحد مجرد يسمع كلمة يرد بسرعة، لا فكر قبل ما ترد. رحيما وقورا كتوما شكورا مطيعا مداوما الصمت متوافرا على الصلاة. قالوا إذا اجتمعت هذه الخصال في إنسان فهل يسمى راهبا؟ قال نعم، إنه راهب إذا تعب كذلك وشقي بمقدار ما تصل إليه قوته. طبعا إحنا فين من الكلام ده؟ شفتوا كم صفة المفروض تبقى متوفرة في الواحد؟ عاقلا عالما محتملا صبورا طاهرا عفيفا سخيا جوادا كده 8، متريسا رحيما وقورا كتوما 12، شكورا مطيعا مدوما الصمت متوافرا على الصلاة 16 صفة. وفي غيرها يعني، يمكن أنبا إيلاريون قال الصفات ديت لكن في حاجات غيرها. ما هو الفرق بين رهبنة القدماء ورهبنة زماننا؟ ده سؤال موجود في وسطنا الرهبان. سئل شيخ لماذا تشبه رهبانة القدماء ورهبانة زماننا هذا؟ فأجاب قائلا، مركزين ولا زهقتوا؟ ركزوا في اللي جاية ديت. الحوار ده تم في القرن الكام؟ الخامس السادس بالكتير. احنا في القرن الكام؟ الكام؟ 21. يعني فرق يا دوبك يعني كده 14-15 قرن بس، بسيطة. بيقول ايه بقى؟ فأجاب قائلا، كان إنسانا غنيا وحكيما، وكان يطلب المسك الخالص، فلما لم يجد المسك الحقيقي الذي يريده قطع المسافات برا وبحرا حتى وصل إلى الصين، حيث قدم هدايا للملك الذي هناك، وسأله أن يعطيه مسكا، وطلب إليه أن يقطعه هو بيده، فلما أخذ المسك ورجع أعطاه لأولاده، وأولاده بدورهم أعطوه بعضهم لبعض، يعني من جيل لجيل كده بيسلموا لبعضهم. وطلب إليه أن يقطعوا بيده، فلما أخذ المسك ورجع أعطاه لأولاده، وأولاده بدورهم أعطوه بعضهم لبعض، وقليلا قليلا غشوه وخلطوه بما يشبه المسك الحقيقي في اللون ويختلف عنه في الرائحة. ومع تمادي الزمن بقي الزغل، اللي هو التقليد، يعني حاجة التقليد مش الأصل، موضع المسك الحقيقي، وعدمت رائحته وبقي الشكل والاسم فقط. وكذلك الآباء القدماء فإنهم تجاسروا على الحياة والموت، وذاقوا كل التجارب واحتملوا الضوائق، وقدموا ذواتهم ذبيحة حية روحانية، ووهبت لهم المعرفة الروحانية، وصاروا مسكنا لله وأحسوا بالأسرار، ثم اتصل الشر شيئا فشيئا حتى انتهى الحال إلينا نحن الذين بالاسم والشكل فقط. ده كان امتى؟ نرجع تاني زمن بسيط خالص. ايه رأيكم في المقدمة البسيطة دي اللي ذكرها لنا مستنى غربان عن الغربانة؟ احنا للأسف او بعض يعني الشباب قد يكون عنده بعض المفاهيم المغلوطة أو الخاطئة عن الرهبنة، وبعدين إحنا بنشوف الشكل الخارجي فبنظهر بيه، ويبقى الواحد كل هدفه الأساسي الشكل والاسم، لكن بعيد خالص عن العمق النهائي. البعض يعني يبص للرهبنة كده يقول لك الحقيقة أنا شايف إن الرهبنة في العصر اللي احنا عايشين فيه دي طريق سهل. يعني ايه مشكلتها؟ شوية صلاة، شوية مطنيات، اهو تصوم كده كده ما بصومه، هيقولوا لي امسك شغل في الدير، ما انا همسكه فترة وبعد شوية اعتذر عنه، وانا طبيعي بشتغل بره ممكن شغلانة او اتنين على الاقل، حتى يعني انا حاسس كده من الشكل اللي انا بشوفه ان الشغل في الدير برضه مش تقيل قوي زي ما انا بشتغل بره. اذا فهو في تخفيف كمان في المسؤولية وفي طريقة الشغل، وانا ممكن بعد شوية منين ما يجيلي المزاج اقول لهم خلاص انا مش هشتغل، هيعملوا لي ايه يعني؟ هيطردوني من الدير؟ فكرة قد توجد ولا لا؟ وفي دماغ البعض ولا لا؟ احنا كده مش هنحمل هم العيشة، طلباتنا كلها هتيجي زي ما احنا بنيجي مثلا في بيت الخلوة هو يومين وثلاثة وأربعة. هل حد منكم بيشتغل بمقدار ما هو بياكل الاكل بيجي ايا كانت نوعيته ايه لغايه عندك وبتاكل اللي انت عايزه وتسيب اللي انت مش عايزه. والعيش اللي الناس بتقف عليه بالطوابير بره ممكن اجي انا اخد الرغيف واقطع منه قطعه صغيره كده واسيب الباقي سايبه ليه يا حبيبي، يقول لك ما هتصرفوا فيه انا من شكله. واي حاجه احنا بنطلبها موجوده. فاذا كان الخير بصوره مصغره عندنا بيت الخير وكده، ما بال بقى الخير الكبير قوي اللي جوه الدير واللي عند الرهبان دول، يعني حاجه بقى لا توصف. كنز هيتفتح للواحد وهو لا يتعب ولا يكد ولا يشقى ولا يبقى قاعد مستني اخر الشهر المرتب اما هيقبضه كامل ولا في خصم منه ولا يعني، وهو ماشي كده هيوعده بابن الحلال اللي يسرقه منه ويقعد يعيط طول الشهر. كل الحاجات دي تلاقيها عماله تتبلور في فكره الله ده الموضوع سهل، ده الرهبنه سهله، انا ايه اللي يخليني احمل هم واحط فوق دماغي نكد ومسؤوليه واعاده ناس وكل الامور دي كلها، حتى اعاده نفسي انا بعد شويه هاتركها مسؤوليه الدير. وكان الدير دوت مسمى وهمي ان هو ده حاجه بتعول العاطلين والبطالين والهاربين من المسؤوليه والمجتمع. ايه اللي يخلينا نفكر بهذا التفكير السلبي وهو ان انا مش قادر اعول نفسي او اهتم باعاده نفسي فافكر في الطريق السهل حسب النظريه المغلوطه مش حسب الكلام الصح؟ وبعدين واحد من الاستسهال في الفكر والاحلام اللي عمال يحلم بيها، وقد يكون استقى معلوماته من احد الاشخاص الغير امناء في الكلام اللي بيقولوه، او قد يكون ارى اي كتاب فيه معلومات مش مظبوطه ويقول لك الموضوع سهل جدا، هو مجرد ان الواحد بس يسلم مشيئته وارادته وبعد كده كل حاجه ربنا هو اللي بيبقى مسؤول عنها وهو اللي بيعول الكل. طب وانت دورك ايه جوه هذا المجتمع جوه هذا الدير اللي انت بتحلم ان انت تبقى احد افراده جوه الرهبنة اللي انت بتشتاق ومزهو بالشكل الخارجي بتاعها؟ ملكش اي دور؟ هل الدير عايش على العطايا اللي الناس بتجيبها او على الفلوس اللي الناس بتحطها في الصندوق؟ فيه البعض الكثير فكره كده يقول لك ما هو هم الرهبان محتاجين يشتغلوا ليه؟ ويشتغلوا ليه؟ ده هم اصلا رايحين عشان يصلوا ويصوموا خلاص. طب واذا كانوا بيصلوا ويصوموا خلاص، هو مش المفروض ان كل راهب بياكل اي كم من الاغذيه يوميا واسبوعيا وشهريا؟ ملوش اي مصاريف، ملوش اي احتياجات؟ يقول لك اه ما الناس يعني كتر الف خيرها هم بيروحوا يزوروا الأديرة ويحطوا اللي فيه النصيب في الصناديق وهم الناس اللي بتصرف عليهم، فزي ما بيصرفوا على 100 هيصرفوا على 101، انا الواحد الزيادة مش هيفرق حاجة. إذا أنت فكرت بالمبدأ ده من الأول، فلو سمحت إلغي فكرتك عن الرهبنة أصلاً يعني. لأن من المعلومات الخاطئة اللي حضرتك عايش بيها او بتوصل لك وهي ان الأديرة عايشه على اعاله الناس ليهم او الحاجات اللي بيودوها وبيحطوها دي، ما بتكفيش المصاريف بتاعت حضراتكم اللي بتيجوا نضيفكم بيها. وبعدين في التزامات كتيره قوي على الأديرة، حضرتك لازم تكون عضو فعال في سداد هذه الاحتياجات. في اباء شيوخ جوه الدير محتاجين علاج ومحتاجين رعاية، محتاجين مصاريف لكل الحاجات دي كلها. دول بمثابة الأب والأم اللي حضرتك هربان من إعالتهم أو الاهتمام بيهم بره، وبتجري على الرهبان عشان تقول الحمد لله أنا كده ما يبقاليش أي مسؤولية بالنسبة لهم. الذي يعول الكل يعولهم، واللي بيعول العصافير والغربان وطيور السماء يعول الناس دي كلها. أنت جوه الرهبانة هتبقى مسؤول في الدير اللي أنت هتنتمي ليه بعد شوية عن شغل وعن وقت معين أنت هتقضيه شغلك، ويجب الأمانة اللي الدير بيسلمها لك ديت أن تتحافظ عليها وتكون وزنة أنت تستثمرها، عشان أما تيجي تسلمها للمسؤول أو لغيرك تقول إيه؟ ها أنا أخذت وزنتين وسلمها إليك إيه؟ وزنتين تاني ربحتهما. تعملش زي صاحب الوزنة الواحدة اللي خد الوزنة وعمل فيها إيه؟ تمرها في التراب. الدير يكلفك بشغل أنت تهمل فيه، ما تقومش فيه بأي نوع من النجاح أو تأديه بالأمانة فتفشل. تفشل لأنك مش أمين في عملك. وبعدين تفكر فكرة خاطئ إن هو أنا جاي أترهبن عشان أشتغل. لا، ده أنا جاي أترهبن عشان أعمل إيه؟ أصلي وخلاص، أرفع إيديا كده طول النهار وأصلي. ويبقى إنسان يلقبوه أو يطلقوا عليه فلان أو أبونا فلان المصلي. في قصة بستان الرهبان اللي أنتم بتقروه دوت، بتقول في حد من الآباء فكر إن هو إيه فايدة الشغل؟ ونعمل بيه إيه؟ مش إحنا ناس تركنا كل شيء ورا ظهرنا وجينا الرهبانة ودخلنا الرهبانة علشان نصلي ونعيش حياة الصلاة وعمقها مع ربنا ونوصل بقى للهزيز في الإلهيات والدرجات العالية قوي ديت اللي وصل لها الأنبا أنطونيوس القديس المنهار. فقال لرئيس الدير، قال له أنا مش هطلع أشتغل في أي حاجة، أنا هقعد في قلايتي طول الوقت أصلي. فقال له نظام الدير إن كل واحد المفروض يبقى مسؤول عن حاجة في الشغل يعمل، وعندك وقت تاني كافي لقلايتك تصلي فيه. قال له لا، أنا هكتفي بالصلاة وخلاص، أنا يهمني الصلاة في حياتي بس. قال له براحتك. دخلوا القلاية بتاعته وهو قفل بابه. وكانت العادة زمان في الوقت دوت ان وقت ما يبقى وقت الاكل يعدي احد الاخوة او الرهبان اللي موجودين يخبط على القلالي في وقت الاكل عشان يتجمعوا في مايدة زي اللي بتاكلوا فيها ديت مع بعضهم يعني. فطبعا هو رجل صلاة، فقاعد رافع ايديه وبيصلي، بس فكره مشغول بايه؟ امتى هيخبطوا عليا علشان يقولوا لي ميعاد الاكل جه يلا ناكل؟ ما انت قلت ان انت رجل صلاه. المهم جه ميعاد الاكل، ورئيس الدير قال للاخ او الاب اللي بيدفع على الالالي ما تتعبش نفسك وتخبط على ابونا فلان دوت، لانه هو مش عايز ياكل، مش هيضيع وقت في الاكل لان هو محتاج الوقت دوت كله يقضيه في الصلاه. فطبعا فوت الباب بتاعه ما خبطش عليه وما قالولوش. فهو يستنى شويه ان يخبطوا عليه ما يخبطوش، استنى شويه يخبطوا ما يخبطوش. اخر ما زهق وبطنه بقى ابتدت تقرص عليه في الجوع، فراح فاتح الباب وخارج. راح لرئيس الدير قال له اما اكل الاخوه اليوم؟ قال له لا، كلنا كلنا. قال له طيب وليه ما خبطش عليا او ما قلتليش ان في ميعاد للاكل؟ قال له وماذا بك من حاجتك للاكل ايها الاب الوقور؟ انك رجل صلاه، هل تحتاج الى الاكل؟ احنا ناس بنشتغل وبنتعب وبنكد ولسه طبيعتنا البشريه محتاجه الى التغذيه، فعشان كده اتجمعنا وكلنا. لكن انت رجل صلاه، حاسس ان انت بالصلاه ديت الدائمه اللي انت هتفضل تصلي ليل ونهار دي هتشبعك، فانت بتدور على الغذاء الجسدي ليه. فطبعا خد منها درس إن لازم يبقى فيه حاجتين مهمين مع الصلاة، وهي القانون الروحي أو الصلوات الجماعية اللي موجودة جوه الدير، والاهتمام بالعمل. عيب علينا كرهبان أو أي واحد بيفكر في الرهبنة إن هو يبقى بياكل من تعب وعرق غيره. مركزين فيها يا شباب اللي بتقولوا لا ما هي سهلة، ما فيش أسهل من الرهبنة. هو الواحد يخش يشتغل سنة ولا اتنين وبعدين يديها معاش مبكر. هل انت تقبل على نفسك انك تعيش عالة على المجتمع ولا على الدير ولا على الناس اللي بتيجي تحط اي عطايا جوه الدير؟ اظن الموضوع دوت انا هسيبه للرد، كل واحد مننا يرد على نفسه. لأباء الشيوخ الكبار اللي موجودين في الدير علمونا مبدأ جميل قوي، وقال لك العمل دوت هو المسمار اللي بيثبتك في الدير أو هو الدير. فاهمينها؟ يعني كل ما الواحد يتعب في المكان كل ما يثبت فيه أكتر، واللي داخل دوت من أجل حلم هو بيحلمه ورؤية يعني ضبابية كده مش واضحة، وهدف في دماغه غير معلن ان هو يشتغل سنة اتنين اهو يقضي الشغل الاقل مجهود اهو، يعني منين ما يقدر يزور يزور، منين ما يتزنق اهو يمشي الشغلانة. اعلم ان الدوامة بتاعت الحروب جوه الرهبنة بعد شوية قليلة الدوامة دي هتعمل فيك ايه؟ بتلفظ الجسم الغريب بره. لكن كل ما انت تتعب في المكان وتبذل مجهود طول ما انت صحتك تقدر، ده مسمار بيثبتك في الدير ويخلي ليك نمو روحي مستمر. اوعوا واحد يخلط ما بين المفاهيم وهو انا لما اشتغل كتير يبقى هصلي قليل. لا، ده انت ليك تدبير مع اربع اعترافك ومع رئيس الدير، في ساعات عمل وفي ساعات صلاة جوه القلاية وفي ساعات صلاة جماعية كلنا بنتجمع فيها في الكنيسة. اليوم ال 24 ساعة بتاعك مترتب بنظام، فانت ما تكون امين في كل حاجة تلاقي انت عملك مختلط او مندمج بالصلاة، والاتنين مع بعض بيساعدوك على نموك الروحي. لكن اما تبقى غير امين في شغلك وانت بيتهيأ لك ان لما توفر وقت الشغل دوت للقرايات الروحيه وللصلاه هيبقى افيد، فدي خديعه من الشيطان في الاول عشان يخليك انت تبقى انسان غير فعال. طاقتك اللي جواك كلها بتبقى طاقه مكتومه مهياش طالعه، فيبتدي يلاقيك فريسة سهلة في ان يتلاعب بيك بقى بالافكار لان انت عندك وقت فاضي. عشان كده حكمة الاباء يشغلونا في شغل في مجهود، كل ما تتعب كل ما انت ما يبقاش عندك وقت كتير تقعد تفكر، لان التفكير ده وقت الشيطان هيستخدمه لمحبتك. انتوا خدتوا بالكم في الاول خالص اما قرينا ان الموضوع مش سهل، قال لك الشيطان بيغير منهم او بيحسدهم. يعمل ايه في الحسد دوت؟ ينزل عليهم بقى بحروب الفكر اللي ممكن تدمر اي حد لو هو مش واخد باله من نفسه او متابع مع اربع اعترافه. اذا فالعمل اصبح مهم جدا، وهو ان انت ما تبقاش انسان عالي على الاخرين. احنا بنسمعها بودانا من البعض اللي بيتهكم على الرهبنة ويقول لك هم دول بيعملوا ايه؟ دول ناس عالة على المجتمع، قاعدين واكلين شاربين نايمين، واسما ان هم بيصلوا ولا بيصلوش ولا بيعملوا اي حاجة غير الاكل والشرب والنوم. شكرا، قولوا اللي عايزين تقولوه. لكن احنا دورنا ان احنا بنشتغل بقدر يكفينا ويكفي إعادة أسر كثيرة اللي هم بيشتغلوا معانا في الدير. كل الناس اللي بيساعدونا في الأشغال دي أسرهم كلها مفتوحة منين؟ أو بيتهم مفتوحة منين؟ من الشغل. اللي بيشتغل دوت ما بيشتغلش بربع المرتب اللي بياخده، لكن احنا بنكمل الموضوع، بنكمل المسيرة علشان يبقى مش بعقول انا نفسي بس وابقى انسان اناني. اهو بتقولوا لنا عيشوا من كدكم وتعبكم، بص انا استهلاكي كذا، والواحد يحط رقم فهشتغل بمقدار الرقم دوت بس. لا يا حبيبي الموضوع مش كده، ده انت انسان مؤتمن على حاجه ومؤتمن على شغل لازم تكون امين فيه وتنتج فيه، ما تفشلش. نجاحك في عملك جوه الدير وجوه الرهبنة علامة ظاهرة على نجاحك الروحي جوه قلبك. العكس قد يكون فيه نسبة خاطئة، لأن ممكن الواحد يهتم بروحياته بس ويبقى سامحوني في الكلمة فاشل في شغله، فبعد شوية يبتدي نجاحه الروحي دوت ينزل 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 وفي الآخر ما نعرفش يوصل لإيه. فجوه الرهبنة الموضوع يا جماعة مش سهل، ما يبقاش الواحد شايفه كده من بره إنهم عايشين كويس، بياكلوا كويس، بيلبسوا أحسن لبس، وبعدين زي ما أنتوا عمالين تقولوا مش لازم أنتوا اللي قدامي لكن غيركوا يعني، إن بقت الدنيا آخر فخفخة بالنسبة لهم، والموبايلات الحديثة والعربيات الشيك وكل الحاجات كلها سيبوها للنقطة اللي احنا هنتكلم فيها. لكن الموضوع في مجمله ما هو السهل، يعني ما تفكروش الدنيا بالبساطة ان كله عمال يتهافت دلوقتي على الأديرة، وبعدين اما تيجي تتكلم مع الواحد وتخش العمق شوية كده تلاقي ده الموضوع مش واضح. ونفكر ان الهروب من الضيقة الى ايه بقى؟ الحياة السهلة اللي كلها رفاهية اللي فيها وفيها وفيها وفيها. احنا لسه ما جيناش على نقطة النسك جوه الرهبنة، يعني دي نقطة لوحدها ليها مفهومها الخاص. نقطة تانية، تلاقي الشاب جاي أو يعني بفكره قمة الاشتياق إلى الرهبنة والحياة الروحية والممارسات، وبعدين تيجي تقول له أنت عايز تبقى إيه؟ أو يعني إيه اللي مخليك أنت مصمم إن يا رهبنة يا مفيش؟ يعني في ناس نقول لهم طب افرضوا طريق الرهبنة اتقفل، يعني السكة مش مفتوحة، دير واثنين وثلاثة واربعة وخمسة اعتذروا لك لأي سبب، هتعمل ايه؟ يقول لك معرفش، وكأنه بيحط في كفتي الميزان يا الرهبنة يا الموت. ما كلمة معرفش دي معناها ايه؟ انه مش هيقدر يعيش خالص بعيد عن الرهبنة اللي هو اختارها او الطريق اللي هو بيفكر فيه ان هو يعيشه. لا، ما في طرق تانية كتير يا جماعة، ده احنا الرهبان كلنا وحضراتكم كلكم موجودين النهاردة نتيجة اتحاد زوج بزوجة في سر الزيجة، رجل بامرأة. يعني احنا كلنا نتاج ايه؟ سر الزيجة. اذا سر الزيجة هو الاساس اللي احنا كلنا نقول لك لا لو سمحت اقفل عن الباب ده خالص، ما تجيبليش سيرته. وانا فاكر اتكلمت مرتين باستفاضه في سر الزيجه علشان نفهمه بطريقته الصح، وما يبقاش نظرتنا ليه النظره السوداويه ان هو طريق الهلاك او ان هو طريق كله مشاكل، طريق كله حاجات لا تطاق. لا لا، عشان احنا بنسمع المشاكل بتاعته بس ما بنشوفش الحياة الروحية الجميلة اللي جواه. فتيجي تلاقي الواحد يقول لك انا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني لو دخلت الدير انا ما فيش مزمور هفوته وما فيش تسبيحة مش هحضرها، وكل يوم هقرا العدد الفلاني من الاصحاحات من الكتاب المقدس، وانا وانا ويقعد يرص لستة طويلة عريضة. وانت بعقل كده قول يا سلام، ده لو الواحد فعلا عمل اللي بيقوله بلسانه ده، ده يبقى زي ما احنا قرينا من شويه في بستان الرهبان، يعني داخل الراجل على الران واي بقى، يعني مش هيعرف يقعد حتى يسخن شويه، لا ده هو جاي يجهز في كل حاجه. وقد يكون بنسبه بسيطه كل دوت صح، ويجي الواحد بهذه الاشتياقات بالحرارة الروحية العالية دي كلها ويبدأ هذه البداية، بس تملي البداية العنيفة أو يعني اللي في الدرجة العشرين من سلم الفضائل بتلاقيها بعد شوية كده بيحصل إيه، بس كمان بنلاقيها بعد شوية قليلة. قد يكون الفترة دي فترة الاختبار اللي هي بنقول عليه أخ تحت الاختبار، تلاقيه ماشي جنب الحيطة، لا ده كمان تحت الحيطة، ويقول لك إيه أعدي أيامي على خير لغاية ما ألبس الجلابية، بس أنت لابس جلابية بس هو عايز اللون بتاعها، وكأن الجلابية السوداء ديت بتعطي حصانة. حصانة ايه؟ روحية، صح؟ برافو عليك. كأن بتعطي حصانة روحية ان الواحد بقى مهما عمل بعد كده فدي بقى بتخليه لا يقع تحت طائلة القانون. خلاص، ما هو في هدف قصير هو حاطه قدام عينيه كده، باصص له كده، فحققه بعد سنة اتنين تلاتة ايا كان الوقت ايه، حقق الهدف القصير اللي هو شاغل ذهنه وتفكيره دوت. بعد كده هتعمل ايه؟ ما معرفش. على فكرة محصلة الأهداف الصغيرة دي أو القصيرة المفروض محصلتها هي الهدف إيه؟ البعيد الكبير وهو الوصول إلى السماء. بس خلي بالك إنك لازم تبقى حاطط أهداف ورا بعضها. يعني أنت حصلت على الهدف ده المفروض يبقى فيه هدف ليك وراه وبعديه وبعديه، بس لو سمحت تبقى كلها أهداف في نفس الطريق اللي يوصلك فين؟ للسماء. أحسن، في أهداف كتيرة بتخش في الوسط وبتشوشر الرؤية، بتبقى المنظرة دي بقى عليها غمامة كده، فتبقى الرؤية ضبابية، الواحد ما بيبقاش عارف هو بيعمل إيه ولا رايح فين ولا جاي منين، عمال يلطش في الدنيا. لكن لو في واحد هدفه قدامه بعيد كده واضح باستمرار ودائما ينظر إليه، فتلاقيه بيخطو خطوات وبيحقق الأهداف الصغيرة من أجل الحصول إلى الهدف البعيد وهو إيه؟ السماء. وده مفروض الهدف الأساسي والكبير اللي كل واحد هيفكر في الرهبنة يكون بيفكر فيه، مش في الرهبنة بس، المفروض هدفنا كلنا في الحياة. لكن قد يكون المتزوج ايه هدف ان هو يربي اسرته كويس ويطلع اولاده مغروسين في كرم ربنا، ده هدف يوصل للسماء. لكن انت كراهب جوه الرهبنه هدفك الاساسي المفروض نموك الروحي، هل انت باستمرار بتسعى ليه؟ لاحظوا ان الرهبنه ما هياش طريق كمال، يعني الواحد أدام دخل الرهبنة يبقى وصل بقى لكمال كل الفضائل، لا ده الآباء بيقولوا الرهبنة هي طريق توبة، يعني كل يوم أنا بتوب عن الخطايا اللي أنا بعملها، وكل ساعة براجع نفسي إن أنا غلطت في إيه وما غلطتش في إيه، ده المفروض ده شق جهاد لوحديه، جهاد روحي لوحديه، قد تكون أنت مشغول عنه شوية في مسؤولياتك اليومية اللي أنت بتعملها في بيتك وجوه أسرتك وفي كنيستك وفي خدمتك، لكن أنت هنا المفروض ده هدف أساسي كل يوم قبل ما تنام تراجع نفسك فيه، يا ترى إيه اللي أنا، مين اللي أنا زعلته النهارده؟ مين اللي أنا كلمته كلمة مش مظبوطة؟ مين اللي أنا بصيت له نظرة مش كويسة؟ مين كان واقف معايا ومشي دخل قلايته وهو زعلان مني؟ هو مش وسواس، لكن ده تدقيق في التصرفات اللي في الواحد بيعملها كل يوم. فواحد تلاقي داخل بالاشتياقات دي كلها، بعدين تقول له انت يعني فعلا الحاجات دي هتستمر معاك؟ يقول لك اه ده انا يعني ان شاء الله ان شاء الله يبقى ده كل همي ان انا ابقى كمثل الانبا انطونيوس. يا ريت يا ريت يعني احنا وانت يبقى ده هدفنا ونقدر نوصل ليه ونجاهد بامانه من اجله. لكن هل واحد يفكر في كده من اجل المضايقات اللي حاصله ليه في العالم وهو عايز بس يخرج من عنق الزجاجه اللي هو موجود فيه ده، ينسلب كده من البيئه اللي هو فيها ايا كان البيئه بقى، اسريه ماليه اجتماعيه ايا كان ايه المسؤوليه فيها، نفسه ان هو يخرج منها بس يغلف الخروج دوت بدل ما يقولوا عليه ده انسان هارب او انسان مسمى اخر مش لازم اقوله، يقولوا لا ده هو ساب كل الحاجات دي كلها من اجل هدف افضل وهو ايه؟ الرهبنة. هل انتم مقتنعين ان ده لو واحد بيفكر بهذا الفكر يقدر يبقى انسان ناجح جوه الرهبنة؟ بعد شوية الحاجات اللي بتبتدي ديت بتلاقوها سرعان ما تنتهي. الإنسان اللي بيبقى لابس ثوب مش ثوبه بعد شوية اللي يحصل بيقلع الثوب دوت لأن هو قام بدوره خلاص، ويظهر الإنسان على حقيقته إن هو عايز يعيش بقى حياته زي ما هو عايز، يصلي زي ما يصليش، ينزل التسبيحة ما ينزلش، الأمور دي كلها. هل الرهبنة تصبح هروب من إعانة الأسرة؟ يعني أما يجي حد على سبيل المثال لا الحصر يعني يقول لي أنا نفسي أترهبن، بعدين بعد كلامنا معاه أو كلامي معاه أكتشف في الوسط إن مثلا والده متوفي من فترة وهو مسؤول عن إعالة أمه وإخواته، أنتوا إيه رأيكم؟ إحنا مش بنحط شروط جازمة يعني لا، قد يكون في بعض الاستثناءات، لكن احنا بنتكلم في الموضوع الاساسي. هل انا فكري يتجه للرهبنة من اجل ان انا مش عايز اتحمل مسؤولية هذه الاسرة؟ وبعدين اما توجه لي نصيحة ان اهتمامك اسرتي اهم من خروجي للرهبنة، يأخذ هذا الكلام ان هو يعني ليه بتقفل باب السماء في وشي؟ أو ليه أنت مش عايزني أترهبن؟ أنا مفيش بيني وبينك أعداء، مفيش بيني وبينك ورثة هنتقاسم فيه، فأنا مش عايزك تبقى موجود علشان ما يزيدش العدد اللي إحنا هنقسم عليه الورث. ده أنا بنصحك إن مفروض أمانتك مع نفسك إن أنت تبقى مسؤول عن الأسرة ديت. هل يكون الرد إن زي ما ربنا عالهم الفترة اللي فاتت ديت، أو يعني زي ما ربنا بيعول الكل، ما هو مش ربنا هو المتكفل بالأرملة واليتيم زي ما احنا بنصلي، ونقعد بقى نخش ندخلها دلوقتي نبقى شطار في إيجاد الصلوات الكنسية بقى علشان نوظفها على النقط اللي احنا عايزينها تخدمنا فيها؟ هو مش احنا بنصلي في القداس كده من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف؟ طب ما ربنا بيعول الكل اهو، أنا يعني هعمل لهم إيه لو أنا قعدت معاهم؟ أنت مش هتعمل حاجة وربنا بيعول الكل، لكن أنت أداة ربنا بيستخدمها. فإذا كنت أنت بتفكر في الحياة المريحة اللي أنت بتفكر فيها وتذهب ليها وتترك أسرتك ان الكنيسه تهتم بيها او غيرك يهتم بيهم، هل انت كده هتبقى امين مع نفسك؟ هل انت هتبقى متلذذ بممارساتك الروحيه جوه الرهبنه؟ هل ضميرك هيبقى مرتاح وفي قمه الرضا كده ان لما انت تسمع ان احد افراد اسرتك الاولى، احنا مش بنتكلم بقى عن مسؤوليه الواحد عن كل اطراف اسرته، ابن الخال وابن العمه والقريب والغريب، ده انا بتكلم عن اسرتك، بيتك اللي انت اتنشات فيه، اللي اتولدت فيه، اللي عايش فيه لغايه النهارده. هل انت هيبقى ضميرك سامح لك ان انت موجود في الدير واسرتك تتلوى جوعا؟ تقول لي لا الحمد لله مستواهم الاجتماعي كويس. طيب افرض حصلت اي ظروف تستدعي وجودك انت كشخص، وعرفت السبب دوت، هيبقى وضعك ايه وانت جوه الرهبنه؟ افرض في اي ظروف تمنعك ان انت تنزل، تقول لي ما كل الرهبان هو بينزلوا، هو العربيات بقت كتيره والطرق المواصلات ما بقاش في اسال منها، وانا لو وقفت على باب الدير وقلت لاي واحد من الزوار خدني معاك 1000 من هيوافق، هو الموضوع مش العربيه اللي انت هتركبها، ممكن يكون في ظروف معينه تمنعك ان انت تنزل في الوقت ده، هتعمل ايه؟ هل ساعتها هتاخدوا حظك وتقول يا ريتني ما اترهبنت؟ ولا هتقول يا تنزلوني يا سيد الرهبنه؟ ولا ايه اللي يحصل بالظبط؟ في مره من المرات، انا مش بقول اسرار حد، احد الاخوه اتقدم للدير عندنا وخد الفتره بتاعت التردد كلها وجه ودخل والدير قبله واهلا وسهلا بيك، وقعد في وسطنا حوالي 6 أو 7 أيام، وبعدين اختفى عن أنظارنا 2 أو 3 أيام، بنسأل قالوا مشي من 2 أيام. طيب مشي ليه؟ ايه السبب؟ في ايه؟ ده احنا لسه حتى يعني اغلبنا ما تعرفش عليه، ما فيش حد مننا قال ان فلان دوت ما ينفعش فتفضلوا مشوه. فقالوا لا ده هو اللي مشي من نفسه. طب مشي من نفسه ما عجبوش الحل؟ ولا الاكل ما عجبوش؟ ولا في ايه بالظبط؟ قالوا لا، كان المفروض ان اليوم اللي مشي فيه الاكليل بتاع اخته. وبعدين راح لابونا المسؤول عنه او اب اعترافه، خلوا بالكم ده كان ليه 8 أيام، فقال له انا عايز انزل النهارده عشان احضر اكليل اختي. ما ينفعش، ده انت لسه جاي اول امبارح، ومين قال ان في اخوه بيحضروا افراح؟ طيب انا هبلغ سيدنا ان اي حد من الابهات المسؤولين عن الموضوع دوت اللي بيروحوا باسم الدير في المناسبات دي كلها يروح ويقدم التهنئه باسمك. قال له لا، هو ازاي ان يبقى اكليل اختي وانا ما احضروش؟ فقال له هو نظام الدير كده ونظام الرهبنه كده؟ قال شكرا وراح واخد شنطته وخد بعضه ومشي. لا ده مش هو بقى اللي قال شكرا، ده المفروض احنا اللي قلنا ايه؟ 1000 شكر. لان لو واحد داخل بهذا المبدا، طب بعد ما يترهبن هيحصل ايه بقى؟ عمه بنت خالتي توفت، وجارتها بعد 2 أو 3 أسابيع اللي في 7 شارع بعدها برضه اتنقلت الى الامجاد السمائيه، فانا لازم اعزي، وفرح مش عارف مين لازم احضره، وفلان عمل عمليه لازم اروح ازوره في المستشفى، مش هيموت في الدنيا؟ ما هو لو داخل بقى بالمبدا ده يقول ازاي المناسبه الفلانيه انا ما احضرهاش، لو هو لسه يعني بريشه زي ما بيقول، يعني الجلابيه اللي لبسها اول ما دخل ما لحقتش تتوسخ فيها، يعني ما غسلهاش لسه، ويقول عايز انزل احضر اكليل. اذا الطريق من الاول كان غلط ولا صح؟ القرار كان صح ولا في حاجه كده مش مظبوطه؟ غالبا الحاجات البسيطه دي بتوضح ان الانسان كان بيخدع نفسه بفكر او بطريقه او بحياه هو عايز يعيشها، لكن هو الطريق ده مش طريقه خالص. زهقتوا ولا نكمل؟ طيب نكمل نقطة تانية. بعض الأشخاص بينظروا لطريق الرهبنة، وأنا قلتها بسرعة خالص في الوسط لكن بركز عليها شوية، إن هو الطريق الأفضل في كل الطرق. أنا معاكم للحظة ديت، إن ممكن البعض يفكر في كده إن هو طريق أفضل من الطرق الأخرى، لكن حضرتك قيمت كده لأنك لم تختبر هذا الطريق ولم تسلك في الطريق الآخر. أنت واقف في تلاطم الأفكار وسايب نفسك في البحر الهائج، وهو إن شوية تشوف أسرة كويسة زي الفل عايشين بمحبة وبيحترموا بعض وفي وقار بينهم وولادهم متربيين كويس، تقول ما أحلى الزواج. وبعدين تيجي تتقابل مع أسرة على النقيض وتسمع مشكلتين ثلاثة أربعة، تقول ولا جواز ولا عمري أفكر فيه. طب أنا عمري ما أفكر في الجواز، هفكر في إيه؟ الأديرة نشكر الله كتير وأبوابها مفتوحة، وهو إيه الموضوع هيكلفنا إيه؟ شوية صلاة وشوية صوم ونحط شوية متنيات عليهم، الموضوع سهل خالص يعني مش هنغلب فيه. هو لا موضوع صلاة ولا موضوع صوم ولا شوية مغنيات عليهم، ده طريق بيبدأ منذ لحظة التفكير فيه بجدية وينتهي في لحظة خروج روحك من جسدك. ما بين هاتين أو هاتين اللحظتين في طريق طويل أو في وسطهم، وهي حياتك كل يوم انت بتعيش القانون الرهباني فيه، واي يوم انت هتأثر فيه هتعطي عنه حساب قدام اب اعترافك وقدام ربنا. وانت بعد شوية قليلة هتكتشف نفسك ان انت عدى عليك شهر واثنين وثلاثة وسنة وانت محققتش اي نمو. لاحظ انت مش برة هتقول ان انا بجتهد في شغل علشان الترقية على الباب، أنا أول الكشف. ما هو أنت لو عشت بالمبدأ دوت جوه الرهبنة وإن أنت منتظر حاجة مش هينفع. أنت بتعيش جوه الرهبنة بمبدأ قاله أحد الآباء في الرهبنة، قال نحن ليس لنا حقوق ولكن علينا واجبات. يعني طول ما انت جوه الرهبنه مفيش حق انت بتطالب بيه. تقول لي ايه ده بقى الحياه السلبيه ديت؟ هو انا هعيش طول عمري مسلوب الحقوق ومسلوب الاراده؟ مش مسلوب الاراده ان انت مالكش راي، لكن هو ايه الحق اللي انت بتطالب بيه؟ انت بتروح تقول ايه، فلان معاه عربيه انا لازم يبقى معايا عربيه زيه؟ طب فلان معاه عربية عشان الدير بيسأله أو ممسكه مسؤولية معينة تقتضي إن هو يبقى معاه عربية عشان بيتحرك في أماكن كتير، بيودي مثلا أداء للأطباء للمستشفيات للعمليات، بيخلص مصالح الدير في مصالح حكومية، في أي مسؤوليات الدير بيكلفه. طب أنت ما هو الداعي إن أنت تمتلك عربية والدير يسمح لك بيها؟ تقول اشمعنى؟ كلمة اشمعنى ديت هي مبدأ هدام داخل الرهبنة، واللي بيعيش بيه بيهدم نفسه. إن طول ما أنت هتقعد تقول اشمعنى فلان واشمعنى فلان واشمعنى فلان، هيبقى نظرك عمال يدين الآخرين وأنت مفيش أي نظرة داخلية ليك إنك تنقي الخطايا اللي جواك. فهيفضل الغيط ولا حتة الأرض عمالة تزداد أشواك 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 وانت مش واخد بالك. فيما الناس نيام جاء عدو وزرع ايه؟ ذوانا في نقطة 13. انت سايب الأرض بتاعتك وانت نايم ومش دريان بنفسك وعمال تشغل نفسك بالآخرين، والعدو بقى الشيطان عمال يبهدلك من جواك. تقعد انت بقى شغل نفسك بالحاجات الشكلية دي كلها، لكن العمق جوه نفسك انت تايه عنه. فتلاقيه الواحد مهواش قادر يحتمل ان هو يقعد في قلايته، تلاقيه بيخترع اي اسباب ان هو يبقى خارج النطاق الوحدوي اللي هو انت والله فقط، وعايز حاجة تشغله علشان ما يلاقيش وقت كتير ان هو انا هعمل فيه ايه، قراية ماليش مزاج للقراية، صلاة يعني الواحد تعبان ومرهق ومفيش لازمة الحاجات دي، ما قل ولا قل وخلاص، كتاب مقدس هاخد القليل القليل ايتين ولا ثلاثة، طب الوقت ده كله اقضيه فين بقى؟ اخرج بره قلايتي، اخرج بره نفسي، اشغل نفسي في وسط فين؟ الناس والزوار، الطامة الكبرى ان الواحد يضيع وقته جوه الدير، وبعدين نقول ايه ده مش فلان ده اللي تعهد قدام المذبح يوم رهبانته ان ابعد بعدا نهائيا عن العلمانيين، ان انا ابقى في قلايتي وابقى في ممارساتي وابعد عن طلب الوظائف الكنسيه. مش في تعهد الرهب بيقراه يوم الرهبانه؟ اهو كلام اتقالوا خلاص، ومع الزمن ومع الوقت كل دوت تبخر قليلا قليلا، وبقيت الزجاجة ولا الكوب اللي موجود فارغا، لأن كل حاجة جواه اتبخرت. كان لو عامل كده الماء اللي جوه تتبخر، حتى لو اتبخرت هتتكثف ترجع تاني. أخت العروس جنة مغلقة، ينبوع مختوم، مش حد يعرف عنها حاجة. وده اللي المفروض دي حياة الراهب، اللي انتوا كلكم ما تعرفوهاش، وهي حياته الروحية، هي دي جنة مغلقة، مغلقة عليه، محدش يعرفها غير أربع أطرافه. حياته الروحية كلها تخص هو، ما نجيش النهاردة من فلان ده، سيبك منه ده منحني. ده شكله كده لا بيصلي ولا بيصومه ولا بيعمل أي حاجة، فلان ده قديس، فلان ده مش عارف سائح من الصبح. واحد سألني مرة قال لي ما عندكمش كده سايح ولا اتنين من الصبح؟ صدقوني زي ما أنا بحكي لكم وبشاور لكم كده. فبصيت له كده وضحكت زي ما ضحكت. وبعدين قلت له أنا مش عارف أجاوب. قال لي يعني قول لي بس كده، قلت له حتى لو قلت لك. قال لي أنا عرفني مكانهم كده، قلت له حتى لو عرفتك هتعمل إيه؟ قال لي يعني الواحد يروح يسلم عليهم. أنت عامل كل الفيلم الهندي ده كله عشان في الآخر الواحد يروح يسلم عليهم؟ ما هم اللي في الفئة دول مش بيسلموا على حد، لأن هو مش فضيلك لسلامك ولا كلامك، ده هو في علاقة مستمرة بينه وبين ربنا. الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك كان عايش في المنطقة هنا مع الرهبان، بعدين بعد شوية لقوه مشي مسافة تقدر ب 45 كيلو متر، 45 ميل، يعني حوالي 60 أو حاجة و60 كيلو متر بعيد عنهم، وانعزل في المنطقة لوحده. فبيسألوه بيقولوا أنت سبتنا ومشيت ليه؟ إحنا زعلناك في حاجة؟ قال لهم لا الحقيقة بس أنا محتاج إن أنا أختلي مع ربنا. قالوا له أكتر من كده؟ ده احنا سيبنا الدنيا كلها واحنا في عزلة هنا ما فيش اي حد. قال لهم انا ما اقدرش او لا استطيع ان اكون مع الله والانسان في وقت واحد، يعني حتى مجموعة الرهبان اللي حواليه بيسببوا له نوع من الضوضاء او الشوشرة. فعمل نفسه ايه؟ خد بعضه ما قال لهمش يا جماعة وقت صدقه يا جماعة انتوا بتتكلموا، لا هو اتحكم في نفسه وعمل ايه؟ وخد بعضه في مكان في البرية الجوانية، يقولوا كان الصوت بتاع البوص اللي في البرية اللي هو طالع مع المياه الجوفية دي، طب ما الهواء بيحركه بيبقى كأنه عنده كزلزال، أكن زلزال بيحدث من تحريك البوص بس مع شوية الهواء اللي بيجي. هدوء كامل ومعية كاملة مع الله، فمش عايز أي حاجة تشوشره. فانت حضرتك بتسأل على الصباح والقديسين ليه؟ وحتى لو في كل مكان في قديسين بس الحقيقي يعني القديس الحقيقي حدش بيعرفه. قولوا لي ليه؟ لأن اللي بيبقى بيسلك في هذا الطريق طريق القداسة بيبقى ماشي بمبدأ داري على شمعتك تقيد، يعني مش بيعلن أي حاجة على الملأ قدام الكل تثبت قداسته. تقروا برضه مستنى الرهبان يقول لك أحد الآباء القديسين كان يعني ربنا اداله موهبة إقامة الموتى، ففي حد من الإخوة كان ماسك المطبخ، أب يعني من الأبهات كان ماسك المطبخ، وبعدين العامل اللي كان شغال معاه كانوا بيعملوا ساعتها بيطبخوا سمك، فقعد ياكل 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 من السمك دوت بشراهة لغاية ما خلص أغلبه. فدخل الراهب دوت يشوف السمك استوى علشان بعد ما يستوي يوزعه على الأبهات، لا أغلبه تاكل، فتملكه روح الغضب ضايق جدا من الموقف دوت، فراح ضارب العامل اللي معاه دوت مات في لحظته، ضربه ضربة جامدة فجت في مقتل فمات. بقت مشكلة، الولد مات هيعملوا ايه؟ فطبعا حصل يعني شوشرة كتيرة في البرية، وبعدين في الآخر قالوا لهم بس هاتوا الأخ ده أو العامل دوت والمكان الفلاني في الكنيسة، الأب الفلاني دوت بيجي يقف فيه كل مرة، فحطوا الولد الميت دوت في المكان دوت وخلاص. دخل الأب دوت مكانه لقى الولد فعايز يقف، فقال له قوم يا حبيبي قوم، فالولد قام، قال له يلا امشي، لسه الأبهات هيقولوا أبونا فلان قوم الولد مش عارف يحط بعضه جاري مجدا من الناس. مش السيد المسيح عن كده؟ كونوا قدسين كما اني انا قدوس، وقال تعلموا مني، وهم ماشي في السكه دي بيداري على نفسه لان الشيطان يركز حروبه معاه وضرباته معاه فيتعب اكتر فيجري. فانت تيجي النهارده تقول لي انتوا عندكم قدسين عندكم صلاح، هو انا مش محل بقاله ولا سوبر ماركت عشان جاي تسال على صنف معين، والمطلوب ان انا اصنف لك الاصناف دوت وده بقش وده قرشين. ما هو الهزل اللي احنا عايشين فيه بيخلينا احنا نقع تحت كلام وافكار ومسميات غريبه، حتى لو كل المكان قديسين انت استفدت منه ايه؟ انا هقرب حاجه بخصوص الموضوع ده وهختم بيها علشان ما بقاش طولت عليك. أحد الآباء القديسين ده من أقوال القديس إكليمادوس بيقول لا تظن أن معاشرات القديسين وحدها أو السكنة في مواضع الصديقين فقط تنفعك، بل أرفض جميع هذه الخرافات لأنه لا تؤخذ أكرة المجاهدين لتعطى للكسلان، لأن الأخ لا يفدي أخاه إذ يقول إنك تجازي كل واحد حسب عمله. يعني ما تجيش النهارده تقول معانا انا ادخل الرهبنه واعيش في وسط اباء قديسين هبقى قديس زيهم، مش هينفعك الكلام دوت. القداسه ديت جهاد روحي يومي شخصي، وعلاقتك انت بربنا هي اللي بتحكمك في الموضوع دوت، هل تنمو في الحياه الروحيه ولا هتاخدها كده في الاول بشكلها الخارجي وبعد شويه تتبخر هذه الامور كلها ويتبقى فوق الكوب فارغا. انا اتكلمت عن 4 نقط، هنكتفي كده وان شاء الله المره الجايه نكمل الموضوع ده.